أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 27 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 84 وما بعدها بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن في السياق مع قصة بني إسرائيل، في الآية السابقة كانت ميثاقا: وإذ أخذنا ميثاقكم بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فنحن الآن مع شيء من تفصيل المواثيق التي سبقت الإشارة إليها في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فجاءت هذه الآية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بقضايا الإسلام الكلية. ماذا؟ أولها لا تعبدون إلا الله، وثانيها وبالوالدين إحسانا، وثالثها وذي القربى واليتامى والمساكين، ورابعها وقولوا للناس حسنا، وخامسها وأقيموا الصلاة، وسادسها وآتوا الزكاة. ومعناها بأسلوب آخر: عقيدة خالصة، وعبادة صحيحة، ومعاملة حسنة، وأخلاق طيبة. وهي كآية البر الجامعة في منتصف سورة البقرة إلى أن ييسر الله عز وجل الوصول إليها مع شرحها وتفسيرها. هذا الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل مأخوذ علينا نحن أمة الإسلام الخاتمة، أمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فلأن أصول الرسالات واحدة، فكذلك أمرنا الله عز وجل بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمرنا بالإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا، وأمرنا بالإحسان إلى ذي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وكذا بجوار ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أو هنا في آية النساء واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم يعني إن وجدوا. أما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فأهم معالم الدين بعد التوحيد، والصلاة هي العمود الأوسط، وديننا الأخلاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأوصانا ربنا تبارك وتعالى أن نقول للناس قولا حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن ليس ثمة شيء جديد لا علينا ولا على بني إسرائيل، يعني والله عز وجل يذكرهم بهذا، يقول لهم هذا الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك يقول لنا ربنا هذا الذي تجدونه في ميثاق الله لبني إسرائيل هو فيما أوحى الله عز وجل به لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على وحدة الدين وعلى وحدة التشريع. وقد ذكرنا إذا كان ثمة فروق فهي في الهيئات والتفصيلات والأشكال والفرعيات، لقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. وتتوالى المواثيق، فيأتي هذا الميثاق المرتبط بالحقوق وبالحدود الجانب التشريعي عندنا في الإسلام ذلك أن الإسلام شعائر وشرائع، ومن هذه الشرائع: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، الآية، عدم سفك الدماء، عدم القتل، الآية، دلت على جانب من جوانب التشريع. هذا التشريع الذي ينكره الأعداء في كل زمان ومكان، في كل عصر وفي كل مصر، إنها العلمانية والليبرالية، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين فصلوا الدين عن الدولة والدين عن الحياة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولأن هذه قضية ارتبطت بالدنيا، العلمانية دنيوية، كلمة العلمانية مصطلح مزوق، وإلا فأصلها لا دين أو الدنيوية، سيكروليزم، العلمانية سيكروليزم يعني الدنيوية، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نمضي رويدا رويدا تدريجيا إن شاء الله تعالى في المفردات. لا تسفكون دماءكم، السفك هو الصب والإراقة، تظاهرون عليهم هو التعاون، الإثم هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم واللوم، العدوان تجاوز الحد في الظلم. مرة أخرى المفردات: السفك، السفك هو الصب والإراقة، التظاهر هو التعاون، الإثم هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم واللوم، العدوان تجاوز الحد في الظلم. قال شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير: وهذا ميثاق آخر أخذه الله عز وجل على القوم بعدما أخذ عليهم ميثاقا في الآية السابقة، أمرهم فيه أن يوحدوه وأن يحسنوا إلى الوالدين واليتامى والمساكين وذوي القربى، وأمرهم فيه أن يقولوا للناس حسنا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكانت النتيجة كعهدنا بهم نكثا للعهد ونقضا للميثاق وقطعا لما أمر الله به أن يوصل. حين عقب الله عز وجل على الميثاق بقوله: ثم توليتم وأنتم معرضون، ولم يقل ثم توليتم وأعرضتم، إنما جاء التعبير بالجملة الإسمية وأنتم معرضون لأنها تفيد الثبات والدوام، كأن الإعراض تغلغل في خلاياهم وتمكن من أنسجتهم وأعضائهم وأجهزتهم، فأصبح سداهم الإعراض ولحمتهم نقض المواثيق. وجاء في الميثاق الذي بين أيدينا، وهو موجه إلى اليهود المعاصرين للعصر المحمدي عصر النبوة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ولهذه الآية قصة، ففي هذا الميثاق نهاهم الله عن أمرين: الأول سفك الدماء، الثاني الإخراج من الديار. وأقروا بهذا، والإقرار سيد الأدلة، إذ هو حجة مقصورة على المقر، وشهدوا على ما أقروا، والإشهاد حجة من أقوى الحجج. فهل صانوا هذا الميثاق وحفظوه من الخيانة؟ كلا. اسمع معي إلى كلام العليم الخبير: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فكيف كان ذلك كذلك؟ كان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، كما كان فيها قبيلتان من العرب كافرتان، هما الخزرج والأوس. فكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء للخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء للأوس، وكانت الحرب بين الأوس والخزرج دائرة على قدم وساق لا تكاد تضع أوزارها. وبحكم ما بين اليهود وبين القبيلتين من تحالف، كان بعض اليهود يقتل البعض الآخر وفق انتمائه لإحدى القبيلتين، ويخرجونهم من ديارهم ويتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، فبذلك كانوا يقتلون أنفسهم، لأن أبناء الملة الواحدة كالنفس الواحدة. وقد جاء في الحديث الشريف عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وإنما تظاهر بعضهم على بعض استنصارا للقبيلة التي تحالف معها، لكن يأخذك العجب وتستولي عليك الدهشة أن بعض اليهود إذا وقع أسيرا كان البعض الآخر يأخذ ديته ويطلق سراحه، ولو كان يحارب مع قبيلة معادية. وهكذا وقعوا في التناقض كعهدنا بهم. قال جل شأنه: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. كيف كان ذلك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والمقصود بالكتاب هنا هو التوراة، فقد نهاهم الميثاق عن سفك الدماء والإخراج من الديار، فكفروا بهذا وخالفوه، فسفكوا وأخرجوا. وأمرهم الميثاق في التوراة أن يفدوا أسراهم، فآمنوا بذلك، فسفكوا من جهة ودفعوا فدية الأسرى من جهة أخرى، فألقى الله تعالى عليهم اللائمة ونعى عليهم أفعالهم المحيرة، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن الإيمان لا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول، فهو متماسك الأركان وطيد البنيان، إذا اضطرب أحد أركانه اضطرب كيانه كله، وهذا قول حق. ثم حكم الله تعالى عليهم بالجزاء العادل، قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم، أي الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض، وهذا خلل في الإيمان، كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. ما جزاء هؤلاء إلا خزي في الدنيا، وعار وشقاء. وهذا شأن أصحاب المبادئ المنكوسة والقيم المعكوسة والمفاهيم المنحوسة. هذا في الدنيا ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله. أما في الآخرة فإنهم سيردون إلى أشد العذاب. وما أدراك ما أشده؟ اسمع معي إلى قوله جل شأنه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فاعلموا يا هؤلاء أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. وفي أشد العذاب كلمة نحب أن نسجلها عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن مقمعا من حديد جهنم وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض. وفي رواية لأحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ضرب الجبل بمقمع من حديد، لو ضرب الجبل بمقمع من حديد جهنم لتفتت ثم عاد. نسأل الله العافية. وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها 70 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وحكم الله عليهم حكما آخر جزاء ما قدموا، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وما أعظم الفرق وما أبعد البون بين حياة فانية وحياة باقية. هؤلاء باعوا الباقية واشتروا الفانية، فلا يخفف عنهم العذاب. وهذا شديد الوقع على النفس، أن يظل العذاب شديدا لا هوادة فيه ولا تخفيف، كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم،
بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
نسأل الله أن يقينا عذاب النار وكل عمل يودي بنا إلى النار. فهؤلاء لا يخفف عنهم العذاب في الآخرة ولا يجدون من ينصرهم من دون الله، حتى ولو اجتمع أهل السماوات والأرض. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، كما قال: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال جل شأنه: فما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. انتهى تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان. وتعالوا بنا وقد انتصف الوقت إلى نماذج أخرى من التفسير. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم بألا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من داره ولا يغلبه عليها، ثم أقررتم أي قبلتم ذلك، وأنتم اليوم تشهدون على إقرار أوائلكم. ثم أنتم هؤلاء، ثم أخبر أنهم نقضوا هذا الميثاق، فقال: ثم أنتم هؤلاء، أراد يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تتعاونون على أهل ملتكم بالإثم والعدوان أي بالمعصية والظلم، وإن يأتوكم أسارى مأسورين يطلبون الفداء فديتموهم، وهو محرم عليكم إخراجهم أي وإخراجهم عن ديارهم محرم عليكم، أفتؤمنون ببعض الكتاب يعني فداء الأسير، وتكفرون ببعض يعني القتل والإخراج والمظاهرة على وجه الإباحة، كما قال السدي رحمه الله: أخذ الله تعالى عليهم 4 عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أسرائهم، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، فضيحة وهوان في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وجعل سبب ذلك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أيضا نأخذ موجزا أو عددا من التفاسير الموجزة والميسرة، فمثلا في تفسير الجلالين: وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم، لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، وفي قراءة التخفيف على حذفها تظاهرون وتظاهرون، بمعنى تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان، بالإثم أي بالمعصية والعدوان الظلم، وإن يأتوكم أسارى، وفي قراءة أسرى تفادوهم، وفي قراءة تفدوهم أي تنقذونهم من الأسر بالمال أو غيره، وهو مما عهد إليهم، وهو أي الشأن هذا محرم عليكم إخراجهم، متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، أي كما حرم ترك الفداء، وكانت قريظة حالف الأوسى والنضير حالف الخزرجة، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجونهم، فإذا أسروا فدوهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء، فيقال فلما تقاتلونهم، فيقولون حياء أن نستذل حلفاءنا. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد خزوا بقتل قريظة ونفي بني النضير إلى الشام وضرب الجزية عليهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، تقرأ بالياء وبالتاء عما تعملون وعما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب، ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فالباء تدخل على المبدل منه، يعني هم رضوا بالحياة الدنيا وتناسوا الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يمنعون منه. تعالوا بنا إلى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي. قال رحمه الله تعالى في الآيات: وهذا الفعل المذكور في هذه الآية وإذ أخذنا ميثاقكم فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار أي فيما بعد بعد الإسلام وبعد البيعة والهجرة كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودية ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداؤه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهو القتل والإخراج. وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم صلى الله عليه وسلم، فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى، هذا وما ينتظرهم أشد وأنكى، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى مبينا سبب ما هم فيه: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هذا هو السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون أي لا يدفع عنهم مكروه. لا تظن أحبتي أن هذا انحصر في بني إسرائيل، بل هو في هذه الأمة أيضا. رحم الله حذيفة لما كان يقال له هذه الآية في أهل الكتاب، فيقول: نعم أهل الكتاب إذن، إن كانت كل حلوة لكم وكل مرة لهم، أو إن كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم، هي فيهم أي نزلت فيهم، وهي فينا حيث تبعنا سنن اليهود والنصارى، تبعنا سنن أهل الكتاب، فآمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعض. ما هذه العلمانة التي انتشرت في العالم؟ هل نستطيع أن نجد جزءا من العالم الآن لا تنتشر فيه تلك العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة؟ هل تجدون دولة تقر شريعة الله؟ كل ما في المسألة يسمح لنا ببعض الشعائر. الصلاة صلي، صلي يا حبيبي ولا يهمك، صلي ليل ونهار، حد قال لك حاجة؟ طيب والزكاة؟ زكي إن شاء الله، زكي بكل مالك. نصوم؟ صوم الدهرة، بس لا تصوم العيدين فإنه يحرم صيامهما. حج؟ إن استطعت أن تحج كل عام فافعل، إن استطعت أن تعتمر كل أسبوع لا حرج. طيب، نريد إقامة الحدود، نريد القصاص، نريد المعاملة الإسلامية، نريد الجهاد في سبيل الله، نريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد أن نقيم فينا الحاكم المسلم الذي نحن نختاره. لا، حسك عينك تفكر في حاجة من دي، حيث تعيد لك الإسلام بقوته ومجده، مجده المفقود وعزه التليد. لا، نحن نسمح لكم بما نسمح لكم به، قوى العالمية ومن يدعمهم من موظفيهم المتحكمين فينا. انظروا إلى حال بلاد المسلمين، على الرغم مما حبان الله عز وجل من خير وفير، نعيش أفقر الناس وأحقر الناس وأذل الناس، وما ذلك إلا بهذا المنهج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ باتباعنا لسنن اليهود والنصارى، ببعدنا عن الدين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تعالوا بنا، ونحن قد تطرقنا إلى هذه الجزئية، نأخذ ظلال القرآن. يقول رحمه الله تعالى الأستاذ سيد قطب، إن شاء الله، يستمر السياق يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل، وهو يعرض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعا قريب العهد، قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج. كان الأوس والخزرج مشركين، وكان الحيان أشد ما يكون حيان من العرب عداء، وكان اليهود في المدينة ثلاثة أحياء ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين. كان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي اليهودي من الفريق الآخر، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. وكانوا يخرجونهم من ديارهم إذا غلب فريقهم، وينبهون وينهبون أموالهم ويأخذون سباياهم، وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فادوا الأسارى،
وفكوا أسر المأسورين من اليهود هنا أو هناك، عندهم أو عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء، وذلك عملا بحكم التوراة. وقد جاء فيها: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته. هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن، وهو يسألهم في استنكار: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهذا هو نقض الميثاق الذي يتهددهم عليه بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأشد في الآخرة، مع التهديد الخفي بأن الله ليس غافلا عنه ولا متجاوزا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثم يلتفت أي القرآن إلى المسلمين وإلى البشرية جميعا، وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وكذبوا إذن في دعواهم أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، فهؤلاء هم هناك، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة هي أن الدافع لهم على مخالفة ميثاقهم مع الله هو استمساكهم بميثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم، فإن انقسامهم فريقين وانضمامهم إلى حلفين هي خطة إسرائيل التقليدية في إمساك العصا من الوسط والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة كلها من باب الاحتياط لتحقيق بعض المغانم على أي حال، وضمان مصالح اليهود في النهاية سواء انتصر هذا المعسكر أم ذاك، وهي خطة من لا يثق بالله ولا يستمسك بميثاقه ويجعل اعتماده كله على الدهاء ومواثيق الأرض والاستنصار بالعباد لا برب العباد. والإيمان يحرم على أهله الدخول في حلف يناقض ميثاقهم مع ربهم ويناقض تكاليف شريعتهم باسم المصلحة أو الوقاية، فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم ولا وقاية إلا بحفظ عهدهم مع ربهم. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي، حيث لم يفسر الآية الأولى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، لوضوحها شرع في بيان الآية التي تليها: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم، ويبين أن المراد أن ذلك هو المراد. كثرة وروده كذلك في القرآن نحو قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز أحدكم أخاه حيث لا يستطيع أن يلمز نفسه. وكذا قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، بأن يقتل البريء من عباد العجل، أن يقتل البريء من عبد العجل أو من عبدة العجل منهم، إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء الأسارى منهم، والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم. وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه. فقال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الشنقيطي إذا وجد الآية التي يفسرها لها مثيلاتها شرع يفسرها، فإن لم يكن تركها، لأن عنوان تفسيره أضواء القرآن في تفسير القرآن بالقرآن. كذلك في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تعالى قرأ الآية الأولى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، فلم يفسر فيها شيئا لوضوحها. ثم شرع يفسر بعض الكلمات في الآية التي تليها: تظاهرون عليهم، أي تتظاهرون عليهم بحلفائكم من العرب، من التظاهر وهو التعاون، وأصله من الظهر، كأن المتعاونين سند كل واحد منهم ظهره إلى الآخر. بالإثم هو اسم للفعل المبطئ عن الثواب، وجمعه آثام، ولذا يطلق على الذنب والمعصية، يقال آثم يأثم إثما ومأثمة، فهو آثيم وأثيم. وقيل اسم للفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم، أو ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب. أسارة جمع أسير بمعنى مأسور، وهو من يؤخذ على سبيل القهر والغلبة فيشد بالإسار، وهو القد، والقد سير يقد من جلد غير مدبوغ. تفادوهم، تنقذوهم من الأسر بالفداء، يقال فاداه وفداه، أعطى فداءه فأنقذه. خزي بلاء وفضيحة، مصدر خزي الرجل يخزي خزيا وخزيا. وخزي وقع في بلية، خزي وقع في بلية فذل بذلك، وهو خزيان وهن خزايا، وأخزاه الله فضحه. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كانوا عندنا يقولون يا مخزي، الرجل الكبير يقولها للولد الصغير، أو مثلا يقول فلان هذا خزيان وما إلى ذلك. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا الجزائري رحمه الله تعالى، قال في شرح الكلمات: سفك الدماء إراقتها وصبها بالقتل والجراحات. قال: وفي الآية الثانية ذكرهم بميثاق خاص أخذه عليهم في التوراة أيضا، يعني الميثاق الثاني هذه الآية، وهو الإسرائيلي لا يقتل الإسرائيلي ولا يخرجه من داره بغيا وعدوانا عليه، وإذا وقع في الأسر وجب فكاكه بكل وسيلة، ولا يجوز تركه أسيرا بحال. أخذ عليهم بهذا ميثاقا غليظا وأقروا به وشهدوا عليه، فماذا كان منهم؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تظاهرون وقرأت تظاهرون، وتظاهرون بتاء واحدة ومعناه تتعاونون، بالإثم الضار الموجب للعقوبة والعدوان الذي هو الظلم. وإن يأتوكم أسارى جمع أسير من أخذ في الحرب تفادوهم، وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أسارى جمع أسير من أخذ في الحرب، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، الخزي الذل والمهانة، إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وفي الآية الثالثة وبخهم على عدم وفائهم بما التزموا به، حيث صار اليهودي يقتل اليهودية ويخرجه من داره بغيا وعدوانا عليه، وفي نفس الوقت إن أتاهم يهودي أسيرا فدوه بالغالي والرخيص، فندد الله تعالى بصنيعهم هذا الذي هو إهمال لواجب وقيام بواجب آخر تبعا لأهوائهم، فكانوا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ومن هنا توعدهم بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، نسأل الله العافية. ومن هدايات هذه الآية تعرض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة وإهمالها البعض الآخر، فالخزي نراه في الدنيا رأي العين، ونسأل الله العفو والعافية من عذاب يوم القيامة الذي هو أشد العذاب، والذي لم يذكره الله عز وجل إلا لآل فرعون، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العفو والعافية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله رب العالمين أتينا إلى نهاية المحاضرة على مقربة من صلاة العصر. الأخوات اللي نسيوا صلاة الظهر دول لماذا؟ لكن يلا من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأنا أنهيت الدرس والحمد لله، وعندي صلاة السنة الظهر البعدية لم أصلها، أحاول في هذه الدقائق القليلة وأدرك صلاة سنة الظهر البعدية إن شاء الله، وبذا أكون قد وقفت على عدد من التفاسير لا بأس به. ونكمل غدا إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردا على سلامكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى دعائكم تقبل الله منا ومنكم، آمين. ولكم بمثل، جزاكم الله خيرا. مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمود، ممكن أجاوبك في كلام خاص؟ دعاء الختام ذكرته، والحمد لله رب العالمين.